الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اعتبار أنه عندكم امتحان بكرة، ناخذ درس سهل اليوم، تصنيف اللغة. حاول أشرح لأنه المطلب سهل وبشكل عام سهل، ما في شيء. ها؟ بس طيب، تنقسم اللغة إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية. والله خلينا نشرح. طيب، لاحظ علماء الأصول أن اللغة تتكون من مجموعة من الدوال. دوال جمع دال، بس حتى للي ما سمع، من مجموعة من الدوال. وقسموا اللغة على حسب هذه الدوال إلى ثلاثة أقسام، لأنهم وجدوا أن الدال إما أن يكون بسيطا وإما أن يكون مركبا. والدال المركب إما أن يكون التركيب في إطار الكلمة الواحدة وإما أن يكون في إطار أكثر من كلمة. يعني إذا بدنا نجي نراقب نحن مثلا اللغة، هذه اللغة كيف هي موضوعة وكيف هي دالة وما هي الدوال على المعاني، فسنجد أن بعض هذه الدوال بسيطة لا تركيب فيه أصلا، يعني بما هو دال لا تركيب فيه. مثلا كأسماء الأجناس، كما تقول رجل، فإن رجل بما هو دالون بسيطة لا تركب فيه، يرحمكم الله. رجل، هذه الحروف التي على هذه الهيئة موضوعة بوضع واحد لمعنى واحد وهو هذا المعنى المعروف، صحيح فيها تركيب، يعني لها مادة ولها هيئة، مثلا مادتها الراء والجيم واللام، أو الراء فالجيم فاللام، على الخلاف في معنى المادة أصلا، أن الترتيب هل هو داخل في المادة أم أنه جزء من الهيئة. شيخ المظفر مثلا في منطق المظفر يقول المادة مثلا الضاء فالراء فالباء. عليكم السلام. إذا صحيح يوجد فيها تركيب من مادة وهيئة، هذه مادة وهيئتها هي فعل مثلا، إلا أنه بما هي دالتان ليست مركبة، يعني الدال ليس لدينا دالان في نفس هذه الكلمة، المادة ليس لها مدلول والهيئة لها مدلول آخر، بل مجموع مادة رجل وهيئة رجل تدل على هذا المعنى، فالدال واحد بسيط، يعني في مقام الوضع الواضع لم يلاحظ المادة بلحاظ والهيئة بلحاظ آخر ويضع هذا لمعنى وذاك لمعنى آخر، وإنما لاحظهما مندمجتين مندكتين، إحداهما فانية في الأخرى كأنهما شيء واحد، ثم قال هذا الشيء الواحد أنا أضعه لهذا المعنى، فالدال هنا واحد بسيط. إذن هذا نوع من الدوال يندرج فيها أيضا، مثلا يندرج فيه أسماء الأعلام مثل علي ومحمد وفاطمة وما إلى ذلك، ويندرج فيها أيضا الأحرف، الحروف، عفوا ليس الأحرف، الحروف المعبر عنها بحروف المعاني.
أحرف
خطأ. أحرف يعبر تستخدم في التعبير عن حروف المباني، يعني حروف أحرف الأبجدية يقال، لا يقال أحرف الجر، يقال حروف الجر. ما بعرف إذا المأنوس في الاستعمال هو هكذا، ما بعرف بس إنه.
لأنه في إشارة له بالألفية
يعني. ممكن ما بعرف هلا مش ببالي.
يعني بيقولوا حروف المعاني حروف
المعاني. أيوة. طيب. بس إنه أحرف مختصة بحروف الأبجدية مثلا ممكن، هلا المأنوس لعله هيك. المهم تندرج فيها الحروف أيضا مثلا مثل في معنى، والله إنه مثلا ليس لمادتها وضع ولهيئتها وضع، بل لا، مجموع المادة والهيئة موضوع لمعنى واحد. بعد هلا ما حكينا. أما مدلولها ما هو الآن؟ الكلام في تقسيم الدول. إذن هذه مجموعة من الدوال، دوال أو دوالو إنه ممنوع من الصرف، دوال في كلمات أو دوال بسيطة، يعني لا تركيب فيها بما هي دوال، وإن كان هناك تركيب فيها مثلا بما هي أصوات بما هي ألفاظ، لكن بلحاظ فاعل الدلالة، فاعل الدلالة واحد بسيط وهذا المجموع. يعني الواضع تصور هذين الأمرين المندكين المادة والهيئة، تصورهما مندكتين ولاحظهما بما هما مندكتان ووضعهما لمعنى بما هما مندكتان، وهما تؤديان المعنى بما هما كذلك. هذا هو المقصود من كونهما أو من كون اللفظ واحدا بسيطا.
أنت تصور أنه في دليل خاصة للهيئة لما نحس في أكثر من هيئة.
نعم. عندما تتعاقب الهيئات على مادة واحدة.
أصلاً ما فيش يعني ما فيش هيئة بعد شوي مميزة عن
هيئة. واضح. نعم. هلا وين كان يعني لابد من التمييز مفهوما بينهما، ذاك يكون تمييزا مصداقيا مثلا. التمييز مفهوما هيك إنه هذا وين كان له هيئة لكن هيئته ليست ملحوظة بلحاظ مستقلان عن لحاظ المادة، وبالتالي فالواضع عندما وضع للمجموع من المادة والهيئة فاعتبرهما واحدا بسيطا وألغى خاصية التركيب بينهم. يعني على هذا كل لفظ فهو مركب من مادة وهيئة، كل موجود جسماني فهو مركب من مادة وهيئة. ما في عندنا موجود جسماني مثلا تنفك فيه المادة عن الهيئة، لكن كلامنا ليس في أصل وجود اللفظ، كلامنا في أن هذا اللفظ كيف يؤدي معنى. إذن القسم الأول اللفظ البسيط أو الدال البسيط. القسم الثاني الدال المركب والتركيب في إطار كلمة واحد، يعني اللفظ الواحد الذي لمادته وضع ولهيئته وضع آخر. يندرج في ذلك باب الأفعال عامة كما هو واضح، كي يضرب وضرب وإضرب وما إلى ذلك، كل الأفعال. ويندرج في ذلك المشتقات في باب الأسماء، معبر عنه في النحو تارة بالوصف وأخرى بالمشتق، والذي يدخل فيه اسم الفاعل اسم المفعول، ما يعمل من الوصف وما لا يعمل. هون لا علاقة لهذه المسألة بأنه يعمل أو لا يعمل، يرفع ظاهرا أو لا يرفع ظاهرا، كلام في أصل تأدية المعنى، ليس في مثلا ما يقتضيه هذا المعنى من العمل. إذن باب الفاعل، باب اسم الفاعل، مثلا اسم الفاعل ضارب، الضاء والراء والباء التي هي المادة تدل على الحدث، تدل على الحدث، والهيئة وهي هيئة فاعل تدل على نسبة هذا الحدث إلى ذاته، وهكذا. طبعا هون ما بدي أرجع يعني ما تقدم في منطق الشيخ المظفر والاستدلال على أن الهيئات كيف علمنا أن الهيئات يكون لها أوضاع أو يكون لها دلالات. الشيخ المظفر هناك ذكر دليلا، قال مثلا بس ملخص الدليل، الآن ضرب وإضرب ومضروب وضارب وما إلى ذلك، هناك جهة اشتراك بينها وجهة امتياز أو جهات امتياز. أما جهة الاشتراك في اللفظ فهو الضاء والراء والباء يعني المادة، أما جهات الاشتراك فهو الأوزان المختلفة أو الهيئات المختلفة. بحسب المعنى أيضا معناها نلاحظ أن فيه جهة اشتراكان وأن فيه جهات اختلاف. جهة الاشتراك التي في المعنى نسندها إلى جهة الاشتراك التي في اللفظ، فنقول المادة هي التي دلت عليه. جهات الاختلاف التي في المعنى نسندها إلى جهات الاختلاف التي في المعنى، نقول فالهيئة هي التي دلت على تلك المعاني المختلفة، فلمادتها وضعان ولهيئاتها أوضاعان أخرى. فإذا هذا نوع من التركيب، يعني فيما تصوره الواضع من اللفظ، تصور لفظا، تصور مادة وهيئة، تصور مركبا من مادة وهيئة. هذا المعنى جعل جزءه مدلولا عليه بالمادة والجزء الآخر مدلولا عليه بالهيئة، فهذا دال مركب والتركيب في إطار كلمتان واحدة. الآن نفس قولك ضارب، هذه كلمة واحدة وهناك تركيب فيها. القسم الثالث التركيب لكن في إطار الجملة. الآن لا شك ولا ريب، يقول الأصولي في أن قولك مثلا غلام زيدان استفيد منه معنى ومدلول لم يكن يستفاد من غلام لوحدها ومن زيد لوحده. الآن إضافة الغلام إلى زيد كانت تستفاد من كلمة غلام، كانت تستفاد من كلمة زيد، لا شك ولا ريب فيه أنها لم تكن تستفاد من كل واحد منهما بمفرده، فحصل من انضمام أحدهما إلى الآخر مدلول جديد. فإذا هذا الانضمام، هذا التركيب الجديد، هذا التكثر في الكلمات المركبة يمكن لنا أن نصنفه في اللغة على أساس أنه أيضا من جملة الدوال، فهذا دال مركب لكنه ليس في إطار الكلمة الواحدة بل في إطار الكلمات المنضم بعضها بعضها إلى بعض،
سواء كانت تامة أو ناقصة
بصرف النظر. نعم، هلا المراد من الجملة هنا الأعم من التامة والناقصة. ثم بعد أن لاحظوا انقسام الدوال إلى هذه الأقسام الثلاثة، حول الأصوليون نظرهم شطر مدلولات هذه الدوال. يعني أولا نظرنا الدوال تنقسم إلى ثلاثة، الآن مدلولات هذه الدوال ما هي؟ فوجدوا أنه بحسب المدلول لا تخرج عنها، لا تخرج هذه الدوال عن قسمين لا ثالث لهم، لا تخرج هذه الدوال بحسب المدلولات، لا تخرج الدوال عن قسمين لا ثالث لهم، فإنهما أو فإنه يعني فإن الدال إما أن يكون اسما وإما أن يكون حرفا، أي إما أن يكون دالا على معنى اسميا وإما أن يكون دالا على معنى حرفي. بعبارة أخرى، عندما نظروا إلى المدلولات وجدوا أن هذه المدلولات على نوعين. النوع الأول ما يعبر عنه في الكلمات بالمعنى المستقل بذاته، المعنى الثاني ما يعبر عنه في الكلمات بالمعنى غير المستقل بذاته. هذا تقسيم أصولي وهو أدق التقسيمات في باب اللغة، أدق من تقسيمات المناطق وأدق من تقسيمات النحات. إذن نحن نظرنا إلى الدوال، صنفناها إلى ثلاث مجموعات: الدال البسيط، الدال المركب وهو كلمة واحدة، الدال المركب وهو أكثر من كلمة. ثم قلنا فمدلولات هذه الدوال وجدنا أنها تصنف إلى مجموعتين أيضا لا ثالث لهما، فإن المعنى إما أن يكون معنى مستقلا بذاته وإما أن لا يكون معنى مستقلا بذاته. فالمعنى المستقل بذاته أطلق عليه اسم المعنى الاسمي وسموا الدالة عليه اسما والمعنى غير المستقل بذاته أو غير المستقل بذاته أطلقوا عليه اسم المعنى الحرفي وسموا الدالة عليه حرفا. فاللغة عندهم تنحصر في الأسماء والحروف
غير المستقل
من أين؟ ما هو المراد من كون المعنى مستقلا بذاته أو غير مستقل بذاته؟ بعبارة أخرى، ما هو الملاك في كون المعنى مستقلا أو غير مستقل بذاته؟ قالوا الملاك في ذلك هو الاستقلال بالمفهومية أو عدم الاستقلال بالمفهومية. ها؟ يعني إن كان المعنى بحيث يمكن لك أن تتعقله ذهنا بذاته بحيث لا تحتاج إلى تعقل طرفين معه فهذا هو المعنى المستقل. وإن كان المعنى بحيث لا تستطيع في مقام التعقل والفهم أن تتصوره إلا مقرونا بطرفين فهذا هو الذي نسميه بالمعنى الحرفي أو المعنى غير المستقل. إذن ليس المدار على الاستقلال في الوجود أو عدم الاستقلال في الوجود. المستقل ليس جوهرا بالضرورة، غير المستقل ليس عرضا بالضرورة، بل سيأتي أن غير المستقل ليس عرضا أصلا. الجوهر ماذا يعرف في الفلسفة مثلا؟ ها؟ أنه ما لا يوجد ما لا يوجد في موضوعه، ما يكون قائما بذاته في الخارج ولا يوجد في موضوعه. ليس هذا مرادنا من الاستقلال، ليس مرادنا الاستقلال بحسب الوجود الخارجي، ولا مرادنا من عدم الاستقلال عدم الاستقلال بحسب الوجود الخارجي. مرادنا الاستقلال بالمفهومية أو عدم الاستقلال بالمفهومية. يعني هذا المعنى مفهوم باستقلاله أو أنه لا يفهم باستقلاله بل لا بد من انضمامه إلى الغير. الغير هل هو شرط في فهمه فلا يكون مستقلا أو ليس بشرط فيكون مستقلا؟ إذن هذا هو المقصود. إذن المعنى الحرفي سنخ معنى لا يستطيع الذهن أن يتعقله ما لم يتصوره قائما بالغير. أما المعنى الإسمي فهو سنخ معنى يستطيع الذهن أن يتعقله مجردا عن أي شيء آخر. حتى لو كان هذا المعنى لو أراد أن يتحقق في الخارج لتحقق في الغير. يعني الآن مثلا البياض لو وجد في الخارج لا يعقل وجوده إلا في ضمن موضوع، في جدار، في صفحة، في كتاب، في إلى آخره. لكن في الذهن يستطيع الذهن أن يسلط عليه ما نسميه باللحاظ الاستقلالي. يعني يستطيع الذهن أن يسلط الضوء عليه لوحده ويتصور البياض دون أن يتصور طرفا آخر معه. هذا نسميه بالمفهوم الإسمي أو المعنى الإسمي أو المعنى المستقل بذاته. طبعا هذا الذي يقصده النحاة عندما يقولون مثلا الكلمة إما لها معنى في نفسها أو لا، والذي له معنى في نفسه إما اسم أو فعل. يعني الآن لا نأتي معنى جديد، فقط نشرح ذلك المطلب الذي مر معنا كثيرا. بينما المعنى الحرفي هو معنى لا يمكن تعقله إلا بين طرفين، أصل تعقله ذهنا غير ممكن إلا فانيا في طرفين مندكا بين طرفين، وهو ما نعبر عنه بالنسب والارتباطات والإضافات. المعنى الحرفي وما كان من قبيل النسب النسبة بين شيئين، الارتباط بين شيئين، الإضافة بين شيئين. الآن مثلا الفوقية، يعني الفوقية الآن، بس لأنه هذا حيجي بعدين تدقيق لإله. الآن هذا الكتاب فوق الطاولة، فوقية الكتاب للطاولة، لدينا كتاب ولدينا طاولة، الفوقية المستفادة من هذه الجملة لا يمكن لنا أن نتصور، هي خارجا لا يمكن أن تتحقق إلا بين الكتاب والطاولة، وذهنا لا يمكن تعقلها إلا بأن تفترض الكتاب والطاولة. فالمعنى الحرفي إذن هو من قبيل النسب، من قبيل المعاني النسبية، والنسب متقومة، وجودان وذهنان أو تصورا وخارجان متقومة بالطرفين، وإلا لا تكون نسبة في الذهن. بدنا ندقق شوي لأنه حيجي بعدين أنه نحن مثلا مثلا لنفترض الآن الكتاب فوق الطاولة، أو مثلا سرت إلى البصرة، الانتهاء المستفاد من إلى انتهاء نسبي لا يمكن أن نعبر عنه بكلمة انتهاء، رح يجي أنه نحن هذا المعنى قد نلاحظه بلحاظ اسمية. أما الآن مدلول إلى ما هو؟ هو النسبة بين هذا الطرف وذاك الطرف، هذه النسبة خارجان لا تتحقق إلا بين السير والمقصد، أو بين السائر والمقصد، وذهنا لا يمكن تعقلها إلا بين السائر والمقصد، ولا لا تكون متعقلا لها، تكون متعقلا لشيء آخر. هو أن المعاني النسبية ما هي إلا المعاني الربطية، ما هي إلا المعاني النسبية، ولأجل كونها كذلك تعرف بأنها المعاني التي تكون في غيرها، المعاني غير المستقلة بالمفهومية، غير المستقلة بذاتها، لا يظهر معناها في نفسها وإنما يظهر بطرفها. هذا هو. تفضل. بالضبط. نعم. العلة الحقيقية أن ما كان من المعاني النسبية فنسميه معنى حرفيا، وما لم يكن كذلك فنسميه معنى اسمي. يعبرون عن ذلك عادة بواحدة من خواص المعنى الاسم، المعنى الحرفي أو المعنى النسبي، وهي عدم الاستقلال بالمفهوم.
يعني صارت المفهوم المتضايف من المعنى الحرفي.
كيف يعني؟
يعني
هذا شيء ثاني، هذا رح يجي. هذا رح يجي. نعم. ولو لاحقا رح يجي يعني، بس إنه رح يجي إن شاء الله. طيب. وعلى هذا الأساس ذهب الأصوليون إلى ثنائية القسمة، وأن اللغة إما أسماءان وإما حروفان. في مقابل التقسيم النحوي الذي يجعل الكلمة ثلاثية، فضلا عما لو ضممنا إلى الكلمة المركبات الناقصة والتامة، يعني النحاة ما قسموا اللغة إلى ثلاث، إلى ثلاثة أقسام، قسموا الكلمة إلى ثلاثة أقسام، عندهم أن غير الكلمة لدينا أمور أخرى، مثلا لدينا الجملة،
اسم الفعل،
ها؟ لدينا المركبات الناقصة مثلا. الجملة في النحو ما أدري، هذا بحاجة إلى تحقيق، الجملة في النحو هل يمكن تقسيمها إلى التامة أو الناقصة، أو أن المتبادر من الاستعمالات النحوية لكلمة جملة أن الجملة المفيدة التي يحسن السكوت عليها، مثلا يقال في النحو عن المضاف والمضاف إليه هذان جملة، بحسب الظاهر لا يقال، يقال شبه جملة، هذا تقسيم الجملة هون الذي سيأتي. بس ما بيقولوا جملة، مثلا الآن غلام زيد جملة في النحو؟
لا تفيد نسبة.
لا يا لا يا. لكن هنا سنسميها جملة، لأننا سنقسم الجملة إلى تامة.
الجملة هي الجملة المفيدة.
هون نعم، في النحو قصدهم من الجملة ما يحسن السكوت عليه، المفيد.
المفيدة
كأنها مرادفة للكلام.
كأن المفيد قائد مش ضروري يعني.
كأنها مرادفة للكلام.
المفيد قائد توضيحي. واضح. قولوا كمان إنه في فرقة قسمت الأربع أقسام. اسم الفعل.
جيد جيد، واضح انه هلا اسم الفعل هون عند الاصولين كمان بيندرج تحت اللي بدنا نذكرهم، يعني تحت اما اسم او حرف. ما في كلام. شوف التقسيم النحوي المنطقي تقدم بخطوة على التقسيم النحوي، لأنه نظر إلى جانب مثلا التركيب في الدلالة، مثلا قال ما لمادته وضعان ولهيئته وضعان، فهذا ندرجه في الكلمة حسب التقسيم النحوي المنطقي، لا يقسمون إلى اسم وكلمة وأداة يعني، أو بعبارة أخرى أدق، هذه ليس دقيق اللي ذكرته، لأنه اسم الفاعل كمان له لمادته وضع ولهيئته وضع. قالوا هكذا في المنطق، إما أن يكون دالا على معنى في غيره فهو الحرف، أو دالا على معنى في نفسه. إن كان دالا على معنى في نفسه فإما هو دال على بمادته على الحدث وبهيئته على نسبة تامة زمنية فالفعل، فهو الفعل المسمى عندهم بالكلمة، وإلا فيسمى عندنا بالاسم. لذلك مثلا مثل كان وأخواتها في الاصطلاح المنطقي وقع خلاف فيه، أن كان وأخواتها هل هي من الأدوات أم أنها مثلا من الأفعال، بينما عند المناطق عند النحاة يجزمون بكونها من الأفعال. هل هذا من قبيل مثلا أنه هل يمكن أن نفاضل بين هذه التقسيمات الثلاثة، تقسيم النحاة والمناطق؟ هل يمكن أن نفاضل بينهما، نجعل إحدى القسمات الثلاث أفضل مثلا، أو لا نقول مثلا كل واحد من الجماعات
أساس القسمة
ها؟ لاحظ مثلا تقسيما يناسبه، ها؟ مثلا النحاة قسموا الكلمة إلى ثلاثة أقسام لأنهم لم ينظروا إلى جانب المعنى فقط، بل نظروا إلى المعنى والعمل
مثلا،
ها؟ فنظروا إلى جانب الإعراب وتأثير هذا المعنى على مقام الإعراب مثلا، فخرجوا بقسمة ثلاثية. المهم تقسيم البلاغيين عيال، إما على النحاة وإما على المناطق وإما على الأصولي، وبحسب الظاهر ما لا يعتمدون التقسيم الأصولي، هم أقرب إلى النحاة.
مولانا بس عفوا عيال أسكن يعني مرجعها،
إيه يعني إنه أخذوا منهم يعني عيال عليه، يعني هو بيصرف عليه طيب هلا أنا كنت حاسس إنه المطلب سهل، مش عارف أنا كنت أهل بؤرة والله بس اليوم. طيب باعتبار ها والحمد لله رب العالمين، باعتبار انه بكره في امتحان نكتفي بهذا المقدار، في امتحان والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين.
بالنسبه لشخص قصه لمادات الوضع هيئته الوضع
يعني هلا مثلا انت عندك